الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن على المسلم أن يتجنب المعاصي مهما أمكن ذلك، لأن المعاصي فيها شر كثير وتتزايد على الإنسان إذا تساهل فيها. المعصية تضر إلى المعصية، فعلى المسلم أن يتجنب المعاصي وأن يكرهها، يتجنب أهلها والمجالس التي فيها شيء من المعاصي. تأخذ الوقاية أن المعاصي تؤثر على الدين وعلى المروءة على الأخلاق، لا خير فيها، هذا أول شيء. الله حذرنا من المعاصي، النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من المعاصي. المعصية كل مخالفة لأمر الله أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي تتفاوت، بعضها أشد من بعض، ولكن لا يتساهل فيها، لأنها تمرض القلب، تؤثر فيه، تضعف الإيمان، وتسبب العقوبة، لا غير ذلك من المحاذير التي في المعاصي. ولكن إذا ابتلي المسلم الوقوع في شيء من المعاصي فعليه أن يبادر بالتوبة، عليه أن يبادر بالتوبة، إن الله جل وعلا فتح بابه للتائبين، يبادر بالتوبة. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، يبادر بالتوبة، هذا أول شيء. إنما التوبة على الله، الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب أولئك يتوب الله عليهم، كان الله عليما حكيما. ولا يؤخر التوبة، لأنه ربما تتزايد عليه، وربما أنه لا يدرك الوقت الذي يريد أن يتوب فيه، يموت وهو ممارس للتوبة، يحملها معه. فليبادر الإنسان بالتوبة، هذا أول شيء. ثانيا، أن يستحي من الله جل وعلا، وأن يستحي من الخلق، ويستعظم المعصية في الحديث. المؤمن يرى المعصية كالجبل الذي يخاف أن ينقض عليه، والمنافق يرى المعصية كالذباب الذي وقع على أنفه ثم طار. المؤمن خاف من الله عز وجل ويستحي من الله، وكذلك يستحي من الناس. والحياء شعبة من الإيمان كما في الحديث. ولا يتمدح بالمعصية، فهذا جرم آخر، عصى ثم يتحدث بها ويجاهر يتجاهر بها، هذه معصية أخرى. فعليه أنه يستر نفسه كما ستره الله سبحانه وتعالى، يستر نفسه ويبادر بالتوبة، ما إذا تجاهر بالمعصية فإن هذا إثم آخر ينضاف إلى إثم المعصية. والمجاهرة بالمعصية كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصيب المعصية بالليل ثم يصبح يتحدث يقول فعلت البارحة كذا وكذا، يدل على تساهله واستغفاره بحق الله عز وجل وعدم حيائه. والذي يجاهر بالمعصية هذا حري ألا يعفو الله عنه، ألا يعفو الله عنه. هذه ناحية. الناحية الثانية إذا جاهر بالمعصية وهي تستوجب حدا من الحدود فإنه يقام عليه الحد، لو ستر نفسه وتاب إلى الله ما حصل عليه ملامة ولا أقيم عليه حد، يتوب فيما بينه وبين الله. أما إذا تحدث فيها واعترف وأقر بها وفيها حد من حدود الله فإنه يقام عليه الحد. فهذا مما يؤكد على المسلم أولا أن يحذر من المعاصي ويبتعد عنها وعن أسبابها، ثانيا إذا بدرت منه معصية فعليه أن يستر نفسه ولا يفضح نفسه، ثالثا عليه أن يبادر بالتوبة. الله يتوب على من تاب، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعل. نعم.
ولهما عتبون رضي الله عنه مرفوعا كل امتي معافى من المجاهرين، وانما المجاهره ان يعمل الرجل عملا في الليل ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا اولاد حميد البارحه كذا وكذا، وقد بات يستره ربه واصبح يكشف ستر الله عليه.
نعم. هذا الحديث في الصحيحين لهما أي البخاري ومسلم في أن المسلم إذا ستر نفسه وقع في معصية وستر نفسه ولم تحدث عنها فإنه معافى، وذلك بأن ينال عفو الله سبحانه وأيضا يتوب إلى الله عز وجل فيمحو الله عنه هذه المعصية. أما إذا جاهر بها، ومن المجاهرة أن يتحدث بها، فهذا غير معافى، هذا يكون غير معافى. لأنه انتهك الستر الذي ستره الله به واعترف على نفسه بالجريمة، يترتب على ذلك ما يترتب ويسقط مكانته عند المسلمين، يسقط مكانته عند المسلمين ويتحاذرون منه، لأنه هو الذي فضح الله نفسه. فهذا في الحديث فيه أن المجاهرة في المعصية من الكبائر، ولهذا ساق الشيخ رحمه الله هذا الحديث في كتاب الكبائر، فالمجاهرة بالمعصية من الكبائر. وظاهر الحديث حتى وإن كانت هذه المعصية من الصغائر، إذا جاهر بها صارت من الكبائر، لأنه استخف بالله عز وجل وبستره وبحرماته فتتحول إلى كبيرة. نعم.
باب ما جاء في الشك بالزنا.
نعم، من الأمور التي حرمها الله في حق المسلم العرض، فالله جل وعلا حرم دم المسلم وحرم عرضه وحرم ماله، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. والعرض هو ما يقبل المدح والذم من الإنسان، وهو أعز عند الإنسان من المال، لأن المال إن سرق أو ضاع حري أن يخلف الله على صاحبه، لكن العرض إذا تنقص أو انتهك فإنه لا يعوض، لا يعوض العرض. ولهذا يقول الشاعر: أحتال للمال إن أودى فأجمعه، ولست للعرض إن أودى بمحتال. فعرض المسلم حرام كحرمة دمه وحرمة ماله، لا يجوز لأحد أن ينتهك عرض أخيه. ومن ذلك القذف، القذف بالفاحشة، هذا من انتهاك الأعراض، قذف بالفاحشة من زنا أو لواط، لأن يصف مسلما بأنه يحصل منه كذا وكذا. الله جل وعلا رتب على هذا أمرين: الأمر الأول الحد في الدنيا، قال سبحانه: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ثلاث عقوبات: الجلد 80 جلدة يحمى ظهره وجلده بالسياط، والثانية أنه لا تقبل شهادته لأنه أصبح فاسقا، والثالثة أنه صار فاسقا، وأولئك هم الفاسقون أي الخارجون عن طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا في الدنيا. وفي الآخرة: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. يجب احترام أعراض المسلمين والستر عليهم، دعوتهم إلى التوبة والإصلاح. ولا يجوز أن يرمى مسلم بفاحشة، وإن وقعت منه يستر عليه ويدعى إلى التوبة. أما أنه يكشف أمره ويقذف فهذا لا بد من الإتيان بالشهود، فإن لم يأتي بالشهود فإنه يجلب 80 جلدة حماية لأعراض المسلمين. الله جل وعلا يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وإنما يشيع الفاحشة في المسلمين أهل النفاق، المنافقون هم الذين يحبون أن تشيع الفاحشة. أما المؤمن فإنه يكره ذلك لنفسه ويكرهه لأخيه، وتخفى الجريمة مهما أمكن تخفى ولا يعلن عنها إلا بحدود ضيقة. نعم.
قال أبي هريرة رضي الله عنه قال: من قاتل مملوكه بالزنا يقام عليه القتل يوم القيامة إلا أن يكون كما قال.
نعم، عرفنا أن قذف المحصن يوجب الحد، يقام عليه الحد في الدنيا إذا لم يأتي بالبينة على ما قال. هذا قذف الحر، المحصن هو الحر العفيف، هو الحر العفيف عن الزنا، لا هو المحصن. أما المملوك فهذا قذفه يوجب التعزير إذا كان القاذف غير سيده، يوجب التعزير لأنه تخلف شرط من شروط الإحصان وهو الحرية، فيعزر من يقذف المملوك. أما إذا كان القاذف هو السيد والمالك فهذا لا يكون عليه في الدنيا لمملوكه، لا يكون عليه عقوبة في الدنيا، ولكن العقوبة تنتظره في الآخر، لأنه مالك له وغير مكافئ له. ما في الآخرة الناس يكونون أحرار ولا فيه رفق في الآخرة، وهذا المملوك في الدنيا في الآخرة يكون حرا ويطالب بحقه عند الله سبحانه وتعالى، فيقام عليه الحد في الآخر ويعاقب. دل هذا الحديث على أن القذف من كبائر الذنوب، وأنه لا يجوز للسيد أن يقذف مملوكا، لأن الله رتب عليه هذا الوعيد، دل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. نعم.
باب النهي عن تسمية الفاسق
سيدا. نعم، الفاسق هو الخارج عن طاعة الله سبحانه وتعالى، هو الخارج عن طاعة الله، والفاسق على قسمين: القسم الأول أن يكون من المؤمنين، يكون من المؤمنين ولكنه يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب فيحكم عليه بالفسق، يحكم عليه بالفسق. من ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب دون الشرك فإنه يحكم عليه بالفسق، نقص الإيمان. القسم الثاني أن لا يكون مؤمنا، بل يكون منافقا يدعي الإسلام، يدعي الإسلام وهو في الباطن كافر مخادعة، خادعون الله والذين آمنوا ما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. المنافق سمى فاسقا يعني خارجا عن طاعة الله وخارجا من الإيمان، وهذا النفاق الاعتقادي النفاق الأكبر. فهذا لا يمدح ويعظم، بل ينزل منزلته اللائقة به، فلا يقال سيد وهو منافق أو سيد وهو فاسق من المؤمنين يأتي الكبائر، لا يرفع، بل إنه ينزل منزلته اللائقة به. والحديث جاء في المنافق مثله الفاسق من المؤمنين أيضا، ولذلك ترجم الشيخ رحمه الله بهذه الترجمة، لا يقال للفاسق سيد، فإن كان سيدا قد أغضب الله عز وجل. لا يسود المنافق، المنافق لا يسود، والسيد هو المعظم والرئيس، فلا يولى الأمور التي تجعله سيدا على الناس بالوظائف أو بالمراتب، وإنما يخفض قدره، لأن الله جل وعلا يغضب إذا رفع هذا الفاسق وهذا المنافق. هذا في تشجيع للمنافقين، تشجيع لأصحاب الكبائر، تشجيع لهم على هذه الجريمة وهي الفسق والنفاق، فلا يمكنون من التولي على أهل الإيمان وأهل العقيدة الصحيحة، لأنهم ينشرون هذا الشر بين الناس، ولأن هذا فيه تغاضيا عن جرمهم وعن فسقهم ونفاقهم، وهذا يضر بالدين ويضر بالمسلمين، فلا يجوز مدح أهل الفسق، لا يجوز مدحهم، مدح المنافقين ومدح أهل الفسق لا يجوز مدحهم، ولا يجوز أن يولوا المناصب التي لها شأن المسلمين، لأنهم ينشرون شرهم ويشجعون على هذا العمل. نعم.
عن مريدة مرفوعا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إن يكن سيدا فقد أنصفتم ربكم. رواه داود بسند صحيح.
لا تقولوا للمنافق سيد، هذا حتى بالقول، القول لا يقال له يا سيدنا يا كبيرنا يا فلان، تضخيم. فكيف بالعمل إذا ولي وإذا نصب؟ فهذا مما يجري على الفسق وعلى الجريمة، جري على الفسق وعلى الجريمة. فإن فعلتم هذا وقلتم له سيد أو سودتموه فقد أغضبتم ربكم سبحانه وتعالى. نعم. وهذا يدل على أن هذا من كبائر الذنوب، أن تسويد المنافقين والفاسقين أنه من كبائر الذنوب، لأنه ترتب عليه الغضب من الله سبحانه وتعالى. كما عرفتم أن ضابط الكبيرة هو من ضوابط الكبيرة ما يترتب عليه غضب من الله أو لعنة من الله أو من رسوله، هذا من ضوابط الكبيرة. نعم. الحلف هو توكيد الشيء لذكر معظم، الحلف هو توكيد الشيء لذكر معظم، والحلف تعظيم للمحلوف به، تعظيم لا يستحقه إلا الله سبحانه وتعالى، تعظيم الذي يحلف به لا يستحقه إلا الله جل وعلا، فلا يجوز أن يحلف بغير الله، لأن هذا نوع من العبادة والتعظيم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. الحديث الآخر: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو يصمت. فالحلف لا يجوز إلا بالله سبحانه وتعالى، لأنه تعظيم للمحلوف به، ولا يستحق التعظيم إلا الله جل وعلا على الإطلاق بهذه الصفة. فالحلف إنما يكون بالله أو بصفة من صفاته سبحانه وتعالى، ولا يحلف بغير الله وأسمائه وصفاته. فلا يحلف بنبي من الأنبياء، ولا بولي، ولا يحلف بالكعبة، ولا بأي مخلوق، ولا بأي مخلوق، لا يحلف إلا بالله. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ومن الحلف بغير الله الحلف بالأمانة، الحلف بالأمانة، والأمانة هي العهدة التي يؤتمن عليها الإنسان. الأمانة مطلوبة وهي من صفات المؤمنين، الأمانة مطلوبة بين العبد وبين ربه وبين العبد وبين الناس، الأمانة والثقة مطلوبة ولها مكانة، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ولا يتهاون بالأمانة إلا أهل النفاق. لكن لا يحلف بها، لأن الحلف بها حلف بغير الله، حلف بها حلف بغير الله سبحانه وتعالى. فلا يقول والأمانة أو أمانة أفعلن كذا ويسقط حرف القسم، لا يجوز هذا، وهذا يسري على ألسنة بعض الناس، يحلفون بغير الله بكثرة، والنبي وحياتك والكعبة وغير ذلك، والأمانة، الأمانة يكثر أيضا عند بعض الناس الحلف بها، ويحلف بغير الله عز وجل. نعم. فهذا من الكبائر، الحلف بالأمانة من الكبائر، الحلف بغير الله من الكبائر، قد كفر أو أشرك، هذا من الكبائر. نعم.
عن بريدة رضي الله عنه مرفوعا: من حلف بالأمانة فليس منا، وراه أبو داود بسند صحيح.
من حلف بالأمانة فليس منا، هذا يدل على أن الحلف بالأمانة كبيرة، لأن من ضوابط الكبيرة أن يتبرأ الرسول صلى الله عليه وسلم من فاعل هذه الأمور: ليس منا، هذا تبري من الرسول صلى الله عليه وسلم ممن حلف بالأمانة، يدل على أن الحلف بالأمانة من الكبائر، ولذلك ذكره الشيخ رحمه الله في كتاب الكبائر. وهذا أمر تساءل به كثير من الناس، الحلف بغير الله تساءل به كثير من الناس، وهو خطير جدا. نعم. قوله ليس منا، هذا من الوعيد، ليس معناه أنه يكفر، ليس معناه أنه يكفر، ولكنه من الوعيد الشديد، يدل على أن هذا كدرة. يتبرأ الرسول من فاعل شيء فيدل على أن هذا الشيء كبيرة من كبائر الذنوب، لكن لا يحكم عليه بالكفر أنه خارج من الدين. نعم. كذلك من الحلف بغير الله حلف بملة غير الإسلام، كان يقول هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا، أو إن كان قد فعل كذا، يحلف على الماضي أو على المستقبل، وهو كاذب متعمد. إذا كان كاذبا فيما حلف عليه ومتعمدا لذلك فإنه يكون كما قال، يكون كما قال يهودي أو نصراني، وهذا يدل على أن هذا من الكبائر الخطيرة. أما إذا لم يكن كاذبا أو كان كاذبا في نفس الأمر لكنه لم يتعمد الكذب، ظن أنه صادق أو غلب على نفسه أنه صادق، فهذا لا يكون كذلك، لا يكون كذلك، لا يكون يهوديا ولا نصرانيا، لأنه ما تعمد الكذب، أو أنه صادق فيما قال، فهذا لا يدخل في الوعيد. لكن على المسلم أنه يتجنب هذا لأنه خطير، وقد يكون عنده شيء من الكذب أو تساهل في هذا الأمر، فلا يحلف إلا بالله، هذه القاعدة، لا يحلف إلا بالله، لا يحلف بنبي أو بولي أو بالكعبة، أو يحلف بالأمانة أو يحلف بملة غير الإسلام، يتجنب هذه الأمور. إن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، هذا هو طريق السلامة والنجاة. نعم.
عن أبي زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بملة من غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال أخرجا.
كاذبا متعمدا، أما إن كان غير كاذب فلا يدخل في أنه يكون يهودي أو نصراني، لكن يدخل في النهي عن الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. وكذلك إذا كان كاذبا، والكذب على نوعين، كذب متعمد يعلم صاحبه أنه كاذب، وكذب غير متعمد يظن صاحبه أنه غير كاذب، لأن الكذب هو الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عليه، الكذب هو الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عليه، فإن كان متعمدا كان كذبا صريحا، وإن كان غير متعمد فهو كذب لكنه معفو عنه لأنه لم يتعمد هذا الشيء، بل غلب على ظنه أو ظن صدقه. نعم.
وعن قريب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال أنا بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا فلم يرجع إلى الإسلام سالما.
كذلك إذا حلف فقال إن فعلت كذا أو إن كنت فاعلا كذا فأنا بريء من الإسلام، أنا بريء من الإسلام. فإن كان كاذبا في قوله، إن كان كاذبا في قوله فإنه قد تبرأ من الإسلام، هذا خطر شديد. وإن كان ليس كاذبا فإنه لا يرجع إلى الإسلام سالما، يكون عليه ما عليه، فلا يقول الإنسان هذه الكلمة أبدا، لا يقول أنا بريء من الإسلام. تبري من الإسلام لا يجوز، لكن إن كان متعمدا الكذب في هذا فإنه كما قال يبرأ من الإسلام، هذا وعيد شديد. فإن كان لم يتعمد فإنه لا يعود سالما من هذه الكلمة، دل على تحريم هذه الكلمة. لا يقول الإنسان أنا بريء من الدين أو بريء من الإسلام ولو كان صادقا، إن كان فعل كذا أو إن فعله. أما إذا كان كاذبا خطر شديد، لأنه تبرأ من الإسلام متعمدا. نعم، أعيد الحديث.
قال عمرو بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظلم فقال انا بريء من الاسلام،
يعني ان كان كذا او ان فعلت كذا فهو بريء من الاسلام، لا يقول هذه الكلمه، يحلف بالله انه ما فعل كذا او يحلف بالله انه لا يفعل كذا في المستقبل، الحلف تكون بالله عز وجل. نعم.
فإن كان كاذبا فهو كما قال،
فهو كما قال، يعني بريء من الإسلام، صلى الله العافية، لا خطر شديد. نعم.
وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما،
وإن كان صادقا في خبره فإنه يأثم على حلفه، يأثم على حلفه، لأنه تكلم بكلام لا يجوز وهو البراءة من الإسلام. نعم، دل على أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب، الحلف بملة غير الإسلام أو البراءة من الإسلام، يجعل البراءة من الإسلام بمنزلة الحلف لأجل أن يصدقه الناس. نعم.
باب ما جاء في الغيبة.
نعم، كذلك الأعراض كما سبق حرم، ومن انتهاك الأعراض القذف كما سبق، ومن انتهاك الأعراض الغيبة. قال الله سبحانه وتعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. نهى الله سبحانه وتعالى عن الغيبة وأمر بتقواه، فدل على أن الذي يغتاب أنه إما أنه ليس عنده تقوى لله، وأما إن تقواه ناقصة لله عز وجل. فالغيبة، الغيبة لا تجتمع مع التقوى، مع تقوى الله سبحانه وتعالى، هذا من القرآن. بقي تفسير الغيبة، ما هي الغيبة؟ فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الغيبة أن ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. قالوا يا رسول الله إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، يعني كذبت عليه. فالذي يتكلم في أعراض الناس وهم غائبون لا يخلو إما أن يكون مغتابا وإما أن يكون كذابا، وكلا الأمرين كبيرة، الكذب كبيرة والغيبة كبيرة. فعلى المسلم أن يحفظ لسانه عن أعراض المسلمين، لا يغتابهم يتكلم فيهم ويتنقصهم في غيبتهم بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره، كأن تقول فلان بخيل، فلان جبان، فلان جاهل، فلان في جسمه كذا وكذا وهو يكره هذا، فلان أعور، فلان كذا، فلان أعرج، أو تهمزه وتلمزه بهذه الأمور، هذا من الغيبة، لأن الواجب على المسلم أن يحافظ على أعراض إخوانه كما يحافظ على عرضه، لأن المسلمين كالجسد الواحد، كالجسد الواحد، فكما لا ترضى أن الناس يغتابونك فكيف أنت تغتاب الناس؟ والغيبة كبيرة من كبائر الذنوب، كثير من الناس لا يتورعون عن الغيبة بل تفكهون بها في المجالس، تنقصون الناس إما في دينهم وإما في أخلاقهم وإما في أجسامهم وغير ذلك من التنقصات للمسلمين. المسلم يكف لسانه، وإذا كان يرى على أخيه نقصا في دينه فإنه ينصحه ألا يتكلم في عنه. والذي يسمع المغتاب ينكر عليه، الذي يسمع المغتاب ينكر عليه ويكف عن عرض أخيه. وفي الحديث من كف عن عرض أخيه كف الله عن وجهه النار يوم القيامة. أنت تحافظ على عرض أخيك كما تحافظ على عرضك. والأعراض لها مكانة عند الله جل وعلا وعند المسلمين، لا يتهاون بها لا بقذف ولا بغيبة ولا بهمز ولا بلمز، تنقص للناس. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم، يعني لا يلمز بعضكم بعضا، تلمزوا أنفسكم أي لا تلمزوا إخوانكم، لأن نفس أخيك كنفسك، مسلمون نفس واحدة. ولا تلمزوا أنفسكم، ما أحد يسب نفسه لكن تسب أخاك، إذا سببت أخاك قد سببت نفسك. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، واللقب هو ما أشعر بمدح أو ذم، والمراد هنا اللقب الذي يشعر بالذم. ولا تنابزوا بالألقاب، لأن ذكر اللقب الطيب لا يسمى لمزا، لا يسمى نبزا، ذكر اللقب الطيب لا يسمى نبزا، إنما يسمى نبزا ما كان من اللقب السيء الذي يكرهه أخوك. ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق، سماه فسوقا، سمى تنابز بالألقاب فسوقا. ثم قال ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، سماه ظلما أيضا، سمى التنابز بالألقاب ظلما يجب التوبة منه. ثم قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فلا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى. وأما من جهة الآدمية والإنسانية فالناس سواء، إنما يتميز المتقي لله سبحانه وتعالى. نعم.
وقول الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا،
نعم، وقول الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا، هذا من جملة ما نهى الله عنه في سورة الحجرات، في سورة الحجرات التي فيها تعظيم الله جل وعلا تعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم تعظيم حرمات المسلمين وعدم تساهل في حرمات المسلمين، ومنها الغيبة، إنها من أعظم الانتهاك لأعراض المسلمين، هي كبيرة من كبائر الذنوب. نعم.
عن أبي بكر رضي الله عنه،
إذا كانت الغيبة في المجالس لولاة الأمور وللعلماء فهي أشد. إذا كانت لولاة الأمور وللعلماء فهي أشد، لأن الله أمر باحترام ولاة أمور المسلمين وأمر باحترام العلماء، الوقيعة فيهم أشد، لأنها أيضا يترتب عليها زيادة على انتهاك أعراضهم يترتب عليها تفريق بين المسلمين وإلقاء فتنة بين المسلمين، يترتب عليها إلقاء الفتنة بين المسلمين وتبغيض الراعي للرعية والرعية للراعي، يترتب على هذا أمور خطيرة، فلا يجوز الدخول بهذه الأمور. نعم.
عن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم الزحف: أي شكل هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس ذا الزجة؟ قلنا: بلى. قال: فأي بلد هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس بلد الله القرى؟ فقال: أليس يوم الزحف؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأرضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وصدق القول ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعضي كفارا يضحك بعضكم لبعض، ألا فإن أكلم الشاهد منكم الغائب فلعل بعض من يملكه أن يكون أوهام من سمع، ثم قال: ألا هل بلغت؟ قلنا: نعم. قال: اللهم اشهد. قال: ماذا أخرجا؟
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع عدة خطب، خطب يوم عرفة الخطبة العظيمة البليغة، وخطب صلى الله عليه وسلم يوم النحر وهي هذه الخطبة، وخطب يوم النفر يوم 12، يعلم الناس في كل خطبة، يعلمهم ما يفعلون في المناسك الحج ومن أمور الإسلام العامة من كمال نصحه صلى الله عليه وسلم، ومن خطبه هذه الخطبة البليغة، أنه صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، ثم قال لهم: أي شهر هذا؟ يعني أراد أن يأتيهم بأمور تنبههم على خطورة ما سيلقيه عليهم صلى الله عليه وسلم من أجل أن يتنبهوا: أي شهر هذا؟ فسكتوا، وهذا من أدبهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى ظنوا أنه سيسمي الشهر بغير اسمه، قال: الله ورسوله أعلم. قال: أليس الشهر، نعم، شهر الحجة؟ أليس ذا الحجة؟ أي الشهر الذي يؤدى فيه الحج، وهو من الأشهر الحرم أيضا، أليس ذا الحجة أي الشهر الذي تؤدى فيه الحجة؟ قالوا بلى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أي بلد هذا؟ فسكتوا حتى ظنوا أنه سيسمي بغير اسمه. ثم قال: أليس البلد الحرام؟ قالوا بلى، يعني مكة. ثم قال: أي يوم هذا؟ فسكتوا حتى ظنوا أنه سيسمي بغير اسمه، تأدبا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه معروف أن الشهر شهر الحج، ومعروف أن البلد مكة، ومعروف أن اليوم يوم النحر، هذا معروف ما يحتاج سؤال. لكن فهموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيلقي أمرا مهما في هذه الفترة، ولا يعرفون ماذا سيلقي، ولهذا قالوا: والله ورسوله أعلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم في شهركم هذا. الدماء والأعراض والأموال حرمتها كهذه الحرمات العظيمة الثلاث: حرمة الشهر، وحرمة البلد، وحرمة اليوم. هذا مما يؤكد على تعظيم حرمات المسلمين في أعراضهم وفي دمائهم وفي أعراضهم وفي أموالهم. ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا من انتهاك الدماء. الله حرم الدم المسلم ودم المعاهد، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، حرم دم المسلم، فلا يجوز لأحد أن يعتدي عليه. ومن ذلك القتال في الفتنة بين المسلمين، إذا حصلت بين المسلمين فتنة واقتتال فالمسلم يكف ولا يدخل فيها، ويكون عاملا للإصلاح بين الناس. إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، إلى آخر الآية. يكون دور المسلم في الفتن بين المسلمين الإصلاح، وإذا لم يجدي فإنه يكف ولا يدخل في الفتنة. لا ترجعوا بعدي كفارا، المراد الكفر العملي، الكفر العملي ليس الكفر المخرج من الملة. فقتل المسلم حرام وكفر، لكنه ليس كفرا مخرجا من الملة، بدليل قوله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فسماهم مؤمنين وهم يقتتلون. ثم قال في ختام الآيات: إنما المؤمنون إخوة. المؤمنون المتقاتلون سماهم مؤمنين، فأصلحوا بين أخويكم، سماهم إخوة ووصفهم بالإيمان، دل على أن القتال بين المسلمين وقتل المسلم كفر، لكنه كفر عملي لا يخرج من الملة. يضرب بعضكم رقاب بعض، هذا تحذير من الدخول في الفتن بين المسلمين، وأن لا يزيد الشر شرا، وإنما يسعى بالإصلاح وكف أن المسلمين بعضهم عن بعض، فإذا لم يستطع فإنه يعتزل الفتنة ولا يدخل فيها. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ثم قال: نعم، ألا فليبلغ الشاهد الغائب، رب مبلغ أوعى من سام. هذا فيه تبليغ ما ورد عن الله وعن رسوله، ونشر العلم بين المسلمين. ولا الإنسان الذي يعطيه الله العلم لا يكتمه في صدره، بل يبلغه للناس وينشره في الناس، لأنه أمانة عنده. الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ولا يجوز كتمان العلم إلا إذا ترتب على نشر بعض العلم فتنة، فإنه يكتم للمصلحة الراجحة، كما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما قال له ألا أخبر الناس، قال لا تخبرهم فاتكلوا. أما إذا لم يترتب على نشر العلم فتنة وشر أكبر فإنه يبلغ للناس لأنهم بحاجة إليه. ثم قال يبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أو عام سامع، هذا فيه أن الناس يتغاضلون، وقد يكون في من لم يحضر من هو أفقه ممن حضر، الناس يتغاضلون في الفقه، ربما يكون إنسان يحمل الحفظ ويحفظ النصوص لكنه لا يفهمها أو فهمه قليل، ويكون هناك من هو أفقه منه إذا سمعها. وهذا فائدة نشر العلم، هذا من فائدة نشر العلم أنه يصل إلى أناس يفهمون ويفقهون فيحصل النفع للمسلمين. ودل على أنه ليس المقصود النقل والإبلاغ فقط، لا بد من التفقه في معاني النصوص ومعرفة مدلولاتها، وأما مجرد الحفظ هذا إنما هو أداة تبليغ فقط. أما الفقه فهذا هذه حكمة يؤتيها الله من يشاء. نعم. ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا هل بلغت، ألا هل بلغت، ألا هل بلغت، قالها ثلاثا، فقالوا قد بلغت، شهدوا له بالبلاغ صلى الله عليه وسلم. ثم قال اللهم اشهد، اللهم اشهد أني قد بلغت. هذا من تعظيم ما جاء في هذه الخطبة العظيمة المختصرة المفيدة، فإنه صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم وفصل الخطاب، ودل هذا على أنه لا تطول الخطب حيث ينسي بعضها بعضا ويملل السامعين، وإنما تختصر اختصارا غير مخل، اختصارا مفيدا لأنه أخف على السامعين وأيضا أيسر للحفظ والتحمل. أما إذا وقفت ساعة ساعتين خطب هو أيضا كلام ما هو في محله في الغالب، فإن الناس يملون ويضجرون ولا يستفيدون، أن تتعب وهم لا يستفيدون. أما إذا كانت الخطبة جزلة ومختصرة ومفيدة فإنه يحصل المقصود براحة، ويحصل المقصود بتقبل، فهذا فيه الحث على تقصيد الخطب. قال صلى الله عليه وسلم إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، هذا في يوم الجمعة. وبعض الناس يخالف هذا الهدي النبوي فيطيل الخطبة ويوجز في الصلاة، الصلاة في دقيقتين أو دقيقة، أما الخطبة فيه يمكن ساعة ونصف أو ساعتين، هذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم يكفي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معالي الشيخ، سائل يسأل يقول هل إقامة الحد كفارة للذنب؟
هذا محل خلاف بين العلماء، محل خلاف بين العلماء، منهم من يقول إنه كفارة ولا يجمع الله له بين عقوبتين، ومن العلماء أن يقول إنه ليس كفارة وإنما هو زاجر، إنما هو زاجر عن المعصية، لهذا يقولون هل الحدود زواجر أو جوابر، زواجر أو جوابر، يختلفون في هذا. على كل حال فالله جل وعلا غفور رحيم. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل مثل يقول: هل الحلف بالنبي من الشرك الأصغر أو الأكبر؟ وما حكم من مات وهو على ذلك مدعيا محبة النبي صلى الله عليه وسلم وليس المراد الحلف به؟
القاعدة أن الحلف بغير الله شرك أصغر إلا إذا كان يعظم المحلوف به كما يعظم الله جل وعلا، أو أشد إنه كفر أكبر شرك أكبر. إذا كان الحالف يعظم المحلوف به كما يعظم الله أو أكثر فإنه يكون كفر أكبر. ومثل لذلك ببعض عباد القبور الذين إذا قيل لهم احلفوا بالله بادروا بالحلف، وإذا قيل له احلف بالولي انتفض من الخوف والرعدة ولا يحلف بالولي. هذا يعظم المخلوق أكثر مما عظم الخالق، فهذا كفر أكبر وشرك أكبر والعياذ بالله. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل الناس يقول: هل إذا تكرر الذنب من الإنسان وتاب في كل مرة هل هناك علامة على عدم قبول التوبة؟
لا، يتوب إلى الله ولو تكرر منه الذنب، ولا يقنط من رحمة الله، لا يقنط من رحمة الله. وجاء في الحديث أنه إذا أذنب ذنبا ثم استغفر ربه ثم أذنب ذنبا ثم استغفر ربه، إن الله جل وعلا يقول: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، فيغفر الله له ويكرر التوبة ولا يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولو تكررت منه الذنوب ولو كثرت، قال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نعم.
أحسن الله إليكم.
الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله استغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فالمسلم لا يصر على المعصية ولا يقنط من رحمة الله إذا تكررت منه فلا يتوب منها ويقول: خلاص أنا تبت مرتين ثلاثة ثم يترك التوبة، هذا لا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم. سائلا يقول: هل قذف الكفيل لمكفوله ينطبق عليه ما ينطبق على قذف المالك لعبده؟ نرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا.
لا يا أخي، الكفيل لا، إذا قذف مكفوله يقام عليه الحد لأنه ليس مملوكا له، المكفول ليس مملوكا له، ما هذا في العبد المملوك. أما الكفيل هذا ليس مالكا للمكفول، فهو كسائر المسلمين. نعم.
أحسن الله إليكم. هل سائل يقول: هل تجوز الصلاة خلف المخالفين لمنهج أهل السنة والجماعة مع العلم بأن أمثال هؤلاء يصرحون بمخالفة من منهج أهل السنة والجماعة بالقول أو الفعل والتشنيع على أهل السنة بالقول أو الفعل أفيدونا مأجورين؟
لا شك أنه يختار الإمام الصالح المستقيم، يختار الإمام من أحسن الموجودين، من أحسن الموجودين في عقيدتهم وفي أخلاقهم وفي دينهم، لأنه قدوة. لكن إذا كان عند الإمام مخالفات فإنه ينظر، فإن كانت هذه المخالفات تخرجه من الدين، كان يدعو غير الله ويذبح لغير الله وينذر لغير الله، هذا مشرك، لا يكون مسلما ولا يكون إماما. أما إذا كانت مخالفاته دون الشرك فهذا محل خلاف بين العلماء، هل تصح إمامة الفاسق الذي عنده مخالفة دون الشرك، هل تصح إمامته أو لا تصح؟ ولا إذا وجد غيره ألا يصلي خلفه، وإن لم يجد غيره فلا يترك الجماعة، صلي مع الجماعة ما دام هذا مسلم، وإن كان فاسقا لا يترك صلاة الجماعة. وهذا فيه إذا لم يكن الإمام ولي أمر، السلطان يصلى خلفه ولو كان فاسقا لأجل جمع كلمة المسلمين وعدم الخروج على ولي الأمر المسلم الذي عنده معصية أو كبيرة ولم يصل إلى حد الكفر، يصلى خلفه الجمع والأعياد. وأما غير المسلم ففيه الخلاف كما سمعت. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول سائل، يقول هل المجاهر بالمعصية يجوز أن يقذف؟
لا، لا يجوز القذف بحال من الأحوال، وإذا قذف لا بد يأتي بأربعة شهود، وإلا يكون عليه حد القذف، وذلك حماية لأعراض الناس من ناحية، وعدم إشاعة الفاحشة بين المسلمين من ناحية أخرى، فلا يقذف. لا، الإنسان لا يقذف حتى ولا المجاهر بالمعصية، لكن المناصحة مطلوبة، مناصحة مطلوبة. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول هل يجوز قول كلمة مولانا إلى إمام مسجد أو رجل يحفظ كتاب الله وجزاكم الله خيرا؟
كلمة مولانا يراد بها المحبوب من الولاية وهي الحب، هذا قصده، مولاي يعني حبيبي، فلا بأس بذلك. نعم.
أحسن عليكم. السؤال الأخير أحسن الله وسائل يقول هل الحلف بالتحريم جائز كأن يقول حرام علي لبس هذه الساعة، وهل يكفر لو حنث بذلك؟
الله جل وعلا عاتب نبيه صلى الله عليه وسلم، قال يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ لا يجوز للمسلم أن يحرم الحلال، ولكن إذا وقع منه ذلك فإنه يكفر كفارة يمين قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وحال الله على آية المائدة، على آية المائدة كفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فتحريم الحلال يمين، تجد فيه كفارة اليمين المذكورة في آية المائدة، ولكن من الأول لا يحرم الحلال، لأن الله عاتب نبيه على ذلك لما حرم ماريا القبطية سريته، عاتبه الله على ذلك، قال لم تحرم ما أحل الله لك. والله جل وعلا قال للمؤمنين عموما يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. نعم.
صلى الله عليه وسلم. وننتقل لأسئلة الحضور الطائف، ولكن بعض الأذان.
الحسبة ورجال الهيئة إذا أحد اطلع على أمور من المنكر عند شخص يبلغهم عن ذلك لأجل إنكار المنكر، هذا يجوز. ذكروا يعني مسائل في إباحة الغيبة فيها لأن المصلحة الراجحة أعظم من المضرة التي تحصل من الغيبة. تبليغ عن أصحاب الجرائم الذين يريدون الشر بالمسلمين ويبيتون ويخططون للإضرار بالمسلمين، هذا نوع من الغيبة، لكنه المصلحة فيه أرجح، وهي حفظ الأمن ودفع عن المسلمين دفع ضرر هؤلاء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كثر في هذا الزمان الغيبة من العلماء والدعاة والصالحون بحجة النقد البناء والنصيحة.
هذا ما هو بناء، هذا هدام، هذا نقد هدام وليس بناء. هذا يفرق بين المسلمين من ناحية، وهو غيبة شديدة من ناحية أخرى، وليس فيه مصلحة، وإنما فيه إشاعة للفاحشة إن كان ما يقوله صحيحا، أو إشاعة للخطأ إن كان ما يقوله صحيحا، وتقليل من قيمة المسؤولين وقيمة العلماء، ونشر للعداوة بين المسلمين والاختلاف فيها مفاسد. وليس هذا بناء كما قال السائل، بل هو هدام. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هناك من يستدل ببعض أقوال المفكرين والأدباء من الكفار الأجانب، مثل أن يقول أعطني قول فلان من الناس كذا، ويستدلون به في كتبهم.
هذا ليس من مدح الفاسق، إنما هذا من أخذ الحكمة ممن وجدها، وأخذ الحق ممن وجدها ولو كان كافرا. الحكمة ضالة المؤمن، هذا ليس من مدح الكفار، وإنما هو من الاستفادة من الحكمة والاستفادة من الخطأ الذي يذكره الكافر بحق المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم قبل قول اليهود: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله شاء محمد، وتقولون والكعبة. فأمر صلى الله عليه وسلم بأن يحلف بالله ولا يحلف بالكعبة، وأن يقال ما شاء الله ثم شاء فلان، أرشد إلى الطريق الصحيح، ولم يقل أنت يهودي ولا نقبل كلامك ولا. الحق يقبل ممن جاء به. نعم.
أحسن الله إليكم. ما حكم قول الرجل فلان ذو الصفة الفلانية؟ ما حكم قول الرجل فلان ذو الصفة الفلانية كالعرج والعمى إلى آخره، والهدف الوصف للآخرين لا لقصد الغيبة؟
ما فهمت السؤال.
يقول: قول الرجل فلان ذو صفة فلانية كالعرج، يعني يسميه بالعرج أو الأعمى، والهدف الوصف للآخرين لا لقصد الغيبة.
إذا كان ما هو من باب الذم له، وإنما هو وصف ليعرف فقط، فلا بأس بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. ما حكم من قال أمانة لا تفعل كذا؟
أحلف عليك بالأمانة لا تقول كذا، لكن أسقط حرف القسم. نعم.
جزاكم الله. يقول: هل تضاعف الحسنات في الأشهر الحرم كما تضاعف السيئات؟
أشهر الحرم لها حرمة، حرم الله القتال فيها، واختلف العلماء هل هي باقية أو نسخت بعد مجيء الإسلام. نسخت على قول يعني الصحيح أنها نسخت، لكن حرمتها باقية، تحترم خصوصا أشهر الحج التي هي ذو القعدة وشوال وذو الحجة، هذه تعظم من أجل ما فيها من المناسك أيضا، لأنها أشهر مناسك، أشهر حج، وهي أيضا حرم. نعم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أليس الشهر الحرام؟ ما سألهم أي شهر هذا؟ قالوا قال الله ورسوله أعلم، قال أليس الشهر حرام؟ إلا على أن الحرمة باقية، إنما مسألة القتال قتال، انتبهوا، حرمة الأشهر والحرم باقية، ولكن مسألة القتال هل هي باقية تحريم القتال فيها أو لا؟ الصحيح أنه نسخ، وأنه يجب قتال الكفار في أي وقت إذا حصلت الإمكانية للمسلمين وحصلت القوة فيقاتلون الكفار في أي وقت. نعم.
أحسن الله إليكم. ما حكم ترديد الأذان من مناطق أخرى عبر التلفزيون أو النداء لنا فيه أجر؟
نعم، إذا سمعت الأذان فإنك تجيب المؤذن ولك الأجر، لأن هذا ذكر لله سبحانه وتعالى ولعموم الحديث. نعم، إذا سمعتم المؤذن. نعم.
أحسن الله عليكم. قلنا حكم التصوير بالجوال سواء فوتوغرافي أو فيديو، وكذلك تصوير الجبال والمناظر الطبيعية.
أما تصوير غير ذوات الأرواح من الجبال والأنهار والمباني والسيارات فلا بأس به، ما في أرواح، تصوير ذوات الأرواح فلا يجوز، لا بالجوال ولا بالكاميرا ولا أي شيء، لا يجوز التصوير. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول أنا والدي متخاصم مع إخواني ومع ناس من الجيران، ولكن والدي يريد أن يصالحهم ولكن هم لا يريدون، فما الحكم على والدي من ناحية أعمالي؟ أن ترفع وتعرض على الله أم هي باطلة عنه واجب أم لا؟
نحاول الإصلاح مهما أمكن، يوسط من يشير عليهم بالإصلاح، وما داموا متشاحين فإنها ينطبق عليهم الوعيد، لكن لعله إذا كان هو تاب وتراجع وطلب الإصلاح وهم يرفضون، لعله إن شاء الله يخف الإثم في حقه. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول أيضا متى تقرأ أذكار الصباح والمساء؟
من بداية الصباح طلوع الفجر، ومن بداية المساء زوال الشمس، وفي أي وقت بعد الظهر بعد العصر بعد المغرب أذكار المساء بعد العشاء، كل وقت لأذكار المساء، والصباح كذلك بعد الفجر بعد ارتفاع الشمس بعد الضحى بعد صلاة الضحى. نعم.
أحسن الله عليكم. هل يجوز المصلي أن يقرأ مع الإمام أثناء الصلاة الجهرية من أجل أن لا يسرع الصلاة، أي لا ينشغل فكره؟
لا، يستمع للإمام، يستمع وينصت ولا يقرأ. قال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فيستمع وينصت للإمام ويتدبر القرآن. نعم، ولا يقرأ والإمام يقرأ. نعم.
صلى الله عليكم. يقول ما حكم ارتداء العباءة التي يكون كمها محصولا علما بأنها واسعة الضباطة على الرأس وليست ضيقة ولا مجسمة سميكة، ونحن نتعمد أن نغسلها لتكون واسعة حتى أكمامها واسعة ومقبلة من الأنام؟
عباءة من؟ عباءة المرأة. عباءة المرأة، عباءة المرأة المقصود بها الستر، فلا يتفنن في تزيينها وتنميقها، لأن المقصود بها الستر ليس المقصود بها الزين، تكون ضافية على المرأة من رأسها إلى قدميها ساترة، هذا المطلوب من العبد، ولا يكون فيها زينة ولا نقوش ولا زخارف. نعم.
أحسن الله عليكم. إذا صلى الإنسان ركعتي الفجر في البيت، فهل له إذا أتى المسجد أن يصلي تحية المسجد أم ينتظر حتى تقوم الصلاة؟
والله هذا محل خلاف، يعني لأنه بعد الفجر دخل وقت النهي، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، لكن إذا أخر ركعتي الفجر صلاها في المسجد فإن هذا فيه حل للمشكلة، فيه حل للمشكلة، فيؤخر صلاة الراتبة ويصليها في المسجد، إلا إذا كان إماما، إذا كان إماما يصليها في بيته ويخرج للإقامة. أما إذا كان مأموما فليبكر إلى المسجد، وإذا وصل يصلي راتبة الفجر ويجلس لتحصل راتبة الفجر ويحصل تحية المسجد والخروج من الخلاف. نعم.
صلى الله عليه وسلم. هذه السائلة تقول: أنا زوجة موظفة، وزوجي أحيانا يطالبني بأن أساعده في مصروفات المعيشة، وكذلك يطالبني بأن أساعده في شراء سيارة ومنزل، مع أنه لا يقدرني على ذلك، وأنا مترددة هل ربطت المساعدة، إذا ربطت مساعدة زوجي علي لكم في ذلك العبادة؟
كان شرط في العقد على الموظفة شرط في العقد أنها تشاركه بالنفقة وتعطيه من راتبها، فالمسلمون على شروطهم يجب عليها. أما إذا كان ما شرط في العقد فهذا راجع إليها وإلى اختيارها، والأحسن أنها تساعده إذا كان محتاجا، أن هذا من حسن العشرة ومن التعاون بين الزوجين، لكن لا يلزمها ذلك بغير شرط. نعم.
صلى الله عليه. هل يجوز الدعاء للصلاة في السجود بدعاء الأنبياء الذي في القرآن، مثل قوله تعالى: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين؟
إذا كان قصده الدعاء وليس التلاوة لا بأس، إذا جاء بما يوافق القرآن وقصده الدعاء ليس قصده التلاوة فلا بأس بذلك. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل تعد البسملة آية من سورة الفاتحة؟
صحيح أنها آية مستقلة من القرآن وليست من الفاتحة ولا من غيرها إلا لسورة النمل، إنها بعض آية من سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. أما في غيرها فإنها آية مستقلة يؤتى بها قبل السورة إلا في براءة، إنها لا يؤتى بها لأنها لم تنزل قبل آية قبل سورة براءة. نعم. ولم تكتب في المصحف. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: كنت مسافرا وجدت جماعة يصلون المغرب، ودخلت معهم بنية العشاء، فلما قاموا للركعة الثالثة بقيت جالسا حتى سلمت معهم.
أو العكس، دخل معهم يصلون العشاء ودخل معهم بنية المغرب، فلما قاموا للرابعة هو جلس لأنه المغرب. هذا مخير، إن شاء سلم لنفسه وإن شاء انتظر الإمام وسلم معه. إذا دخل مع الإمام اللي صلي العشاء وهو يريد المغرب فلا بد من هذا، لا يقوم للرابعة. نعم.
صلى الله عليكم.
أما إذا كان العكس، دخل يريد صلاة العشاء خلف من يصلي المغرب متأخرة، فهذا إذا سلم الإمام من الثالثة يقوم هو يأتي بالرابعة فالمسبوق. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول: إذا جاء الإنسان المسجد قبل أذان صلاة الفجر وصلى صلاة الوتر ركعة واحدة، فهل له أن يجلس أم لا بد أن يصلي ركعتين تحية المسجد؟
إيش؟
يقول: جاء الإنسان المسجد قبل أذان صلاة الفجر وصلى صلاة الوتر ركعة واحدة، فهل له أن يجلس أم لا بد أن يصلي ركعتين تحية المسجد؟
ما دخل وقت النهي، إذا جاء قبل أذان الفجر فيصلي تحية المسجد، قوله صلى الله عليه وسلم: دخل أحدكم المسجد فلا يجلس فيصلي ركعتين، وهذا في غير وقت النهي، قبل أذان الفجر في غير وقت النهي فيستحب له أن يأتي تحية المسجد. نعم. ما يمنع، يجوز للإنسان يصلي بعد الوتر، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يصلي بعد الوتر، لا مانع من ذلك، صلاة المغرب وتر ومع هذا يصلى بعدها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا تم عمل عقد النكاح بدون رضا الزوجة فما حكم هذا العقد؟
تراجع المحكمة، هذا تراجع فيه المحكمة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا آخر سؤال. قل: هناك طلبة
طلبة قدموا من دولة الإمارات العربية المتحدة وكانوا من المواظبين على حضور الدروس وطلب أن تلقوا من معاليكم توجيه كلمة توجيهية لهم أتابكم الله.
أرجو الله لنا ولهم التوفيق وللعلم النافع والعمل الصالح، وقد أحسنوا، ورحلتهم هذه إن شاء الله رحلة مباركة ومأجورون عليها، لأنهم جاءوا لطلب العلم وأيضا جاءوا للعمرة، جاءوا لأعمال جليلة. نسأل الله أن يوفقنا وإياهم وأن يثيبنا وإياهم وأن يثبتنا وإياهم على الحق وأن يرزقنا وإياهم العلم النافع والعمل الصالح. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التحدث بالمعصية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن على المسلم أن يتجنب المعاصي مهما أمكن ذلك، لأن المعاصي فيها شر كثير وتتزايد على الإنسان إذا تساهل فيها. المعصية تضر إلى المعصية، فعلى المسلم أن يتجنب المعاصي وأن يكرهها، يتجنب أهلها من المجالس التي فيها شيء من المعاصي، يتخذ الوقاية. إن المعاصي تؤثر على الدين وعلى المروءة على الأخلاق، لا خير فيها، هذا هو الشيء. الله حذرنا من المعاصي، النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من المعاصي. المعصية كل مخالفة لأمر الله أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي تتفاوت، بعضها أشد من بعض، ولكن لا يتساهل فيها، لأنها تمرض القلب، تؤثر فيه، تضعف الإيمان، وتسبب العقوبة، لا غير ذلك من المحاذير التي في المعاصي. ولكن إذا ابتلي المسلم بالوقوع في شيء من المعاصي فعليه أن يبادر بالتوبة، أي أن يبادر بالتوبة. إن الله جل وعلا فتح بابه للتائبين، يبادر بالتوبة، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. يبادر بالتوبة، هذا أول شيء. إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، أولئك يتوب الله عليهم، كان الله عليما حكيما. فلا يؤخر التوبة، لأنه ربما تتزايد عليه، وربما أنه لا يدرك الوقت الذي يريد أن يتوب فيه، يموت وهو ممارس للتوبة يحملها معه. فليبادر الإنسان بالتوبة، هذا أول شيء. ثانيا أن يستحي من الله جل وعلا، وأن يستحي من الخلق، ويستعظم المعصية. في الحديث المؤمن يرى المعصية كالجبل الذي يخاف أن ينقض عليه، والمنافق يرى المعصية كالذباب الذي وقع على أنفه ثم طار. المؤمن خاف من الله عز وجل ويستحي من الله، وكذلك يستحي من الناس. والحياء شعبة من الإيمان كما في الحديث، ولا يتمدح بالمعصية، فهذا جرم آخر، عصى ثم يتحدث بها ويجاهر يتجاهر بها، هذه معصية أخرى. فعليه أن أنه يستر نفسه كما ستره الله سبحانه وتعالى، يستر نفسه ويبادر بالتوبة ما إذا تجاهر بالمعصية، فإن هذا إثم آخر ينضاف إلى إثم المعصية. والمجاهرة بالمعصية كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصيب المعصية بالليل ثم يصبح يتحدث يقول فعلت البارحة كذا وكذا، يدل على تساهله واستغفاره بحق الله عز وجل وعدم حيائه. والذي يجاهر بالمعصية هذا حري أن لا يعفو الله عنه، أن لا يعفو الله عنه، هذه ناحية. الناحية الثانية إذا جاهر بالمعصية وهي تستوجب حدا من الحدود إنه يقام عليه الحد، لو ستر نفسه وتاب إلى الله ما حصل عليه ملامه ولا أقيم عليه حد، يتوب فيما بينه وبين الله. أما إذا تحدث فيها واعترف وأقر بها وفيها حد من حدود الله فإنه يقام عليه الحد. فهذا مما يؤكد على المسلم أولا أن يحذر من المعاصي ويبتعد عنها وعن أسبابها، ثانيا إذا بدرت منه معصية فعليه أن يستر نفسه ولا يفضح نفسه، ثالثا عليه أن يبادر بالتوبة. الله يتوب على من تاب، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعل. نعم.
ولهم يعتذرون رضي الله عنه وارضوا عنه كل امتي معافى عند المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل على أنه إليه ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا أولاد حميد البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه وأصبح يكشف ستر الله عليه.
نعم هذا الحديث في الصحيحين لهما أي البخاري ومسلم في أن المسلم إذا ستر نفسه وقع في معصية وستر نفسه ولم تحدث عنها فإنه معافى معافى وذلك بأن ينال عفو الله سبحانه وأيضا يتوب إلى الله عز وجل فيمحو الله عنه هذه المعصية. أما إذا جاهر بها ومن المجاهرة أن يتحدث بها فهذا غير معافى هذا يكون غير معافى لأنه انتهك الستر الذي ستره الله به واعترف على نفسه بالجريمة يترتب على ذلك ما يترتب ويسقط مكانته عند المسلمين يسقط مكانته عند المسلمين ويتحاذرون منه لأنه هو الذي فضح نفسه. فهذا الحديث فيه أن المجاهرة في المعصية من الكبائر ولهذا ساق الشيخ رحمه الله هذا الحديث في كتاب الكبائر فالمجاهرة بالمعصية من الكبائر وظاهر الحديث حتى وإن كانت هذه المعصية من الصغائر إذا جاهر بها صارت من الكبائر لأنه استخف بالله عز وجل وبستره وبحرماته فتتحول إلى كبيرة. نعم
باب ما جاء في الشكر بالزنا.
نعم من الأمور التي حرمها الله في حق المسلم العرض فالله جل وعلا حرم دم المسلم وحرم عرضه وحرم ماله كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه والعرض هو ما يقبل المدح والذم من الإنسان وهو أعز عند الإنسان من المال لأن المال إن سرق أو ضاع حري أن يخلف الله على صاحبه لكن العرض إذا تنقص أو انتهك فإنه لا يعوض لا يعوض العرض ولهذا يقول الشاعر أحتال للمال إن أودى فأجمعه ولست للعرض إن أودى بمحتال فعرض المسلم حرام كحرمة دمه وحرمة ماله لا يجوز لأحد أن ينتهك عرض أخيه ومن ذلك القذف القذف بالفاحشة هذا من انتهاك الأعراض قذف بالفاحشة من زنا أو لواط لأن يصف مسلما بأنه يحصل منه كذا وكذا الله جل وعلا رتب على هذا أمرين الأمر الأول الحد في الدنيا قال سبحانه والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ثلاث عقوبات: الجلد 80 جلدة يحمى ظهره وجلده بالسياط، والثانية أنه لا تقبل شهادة لأنه أصبح فاسق، والثالثة أنه صار فاسقا، وأولئك هم الفاسقون أي الخارجون عن طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا في الدنيا. وفي الآخرة: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. يجب احترام أعراض المسلمين والستر عليهم، دعوتهم إلى التوبة والإصلاح، ولا يجوز أن يرمى مسلم بفاحشة، وإن وقعت منه يستر عليه ويدعى إلى التوبة. أما أنه يكشف أمره ويقذف فهذا لا بد من الإتيان بالشهود، فإن لم يأتي بالشهود فإنه يجلب 80 جلدة حماية لأعراض المسلمين. الله جل وعلا يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وإنما يشيع الفاحشة في المسلمين أهل النفاق، المنافقون هم الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، أما المؤمن فإنه يكره ذلك لنفسه ويكرهه لأخيه. وتخفى الجريمة مهما أمكن، تخفى ولا يعلن عنها إلا بحدود ضيقة. نعم. نعم، عرفنا أن قذف المحصن يوجب الحد، يقام عليه الحد في الدنيا إذا لم يأتي بالبينة على ما قال. هذا قذف الحر، المحصن هو الحر العفيف، هو الحر العفيف عن الزنا، لا هو المحصن. أما المملوك فهذا قذفه يوجب التعزير إذا كان القاذف غير سيده، يوجب التعزير لأنه تخلف شرط من شروط الإحصان وهو الحرية، فيعزر من يقذف المملوك. أما إذا كان القاذف هو السيد والمالك فهذا لا يكون عليه في الدنيا لمملوكه، لا يكون عليه عقوبة في الدنيا، ولكن العقوبة تنتظره في الآخر لأنه مالك له وغير مكافئ له. ما في الآخرة الناس يكونون أحرار ولا فيه رق في الآخر، وهذا المملوك في الدنيا في الآخرة يكون حرا ويطالب بحقه عند الله سبحانه وتعالى، فيقام عليه الحد في الآخر ويعاقب. دل هذا الحديث على أن القذف من كبائر الذنوب، وأنه لا يجوز للسيد أن يقذف مملوكا، لأن الله رتب عليه هذا الوعيد. دل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. نعم.
باب النهي عن تسمية الفاسقة سيدا.
نعم، الفاسق هو الخارج عن طاعة الله سبحانه وتعالى، هو الخارج عن طاعة الله، والفاسق على قسمين، قسم الأول أن يكون من المؤمنين، يكون من المؤمنين ولكنه يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب فيختم عليه بالفسق، يختم عليه بالفسق، من ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب دون الشرك فإنه يختم عليه بالفسق، نقص الإيمان. القسم الثاني أن لا يكون مؤمنا بل يكون منافقا، يدعي الإسلام، يدعي الإسلام وهو في الباطن كافر، مخادعة، خادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. المنافق سمى فاسقا يعني خارجا عن طاعة الله وخارجا من الإيمان، وهذا النفاق الاعتقادي، النفاق الأكبر. فهذا لا يمدح ويعظم بل ينزل منزلته اللائقة به، فلا يقال سيد وهو منافق أو سيد وهو فاسق من المؤمنين يأتي الكبائر، لا يرفع، بل إنه منزل منزلته اللائقة به. والحديث جاء في المنافق مثله الفاسق من المؤمنين أيضا، ولذلك ترجم الشيخ رحمه الله بهذه الترجمة، لا يقال للفاسق سيد، فإن كان سيدا قد أغضب الله عز وجل. لا يسود المنافق، المنافق لا يسود، والسيد هو المعظم والرئيس، فلا يولى الأمور التي تجعله سيدا على الناس بالوظائف أو بالمراتب، وإنما يخفض قدره، لأن الله جل وعلا يغضب إذا رفع هذا الفاسق وهذا المنافق. هذا فيه تشجيع للمنافقين، تشجيع لأصحاب الكبائر، تشجيع لهم على هذه الجريمة وهي الفسق والنفاق، فلا يمكنون من التولي على أهل الإيمان وأهل العقيدة الصحيحة، لأنهم ينشرون هذا الشر بين الناس، ولأن هذا فيه تغاضيا عن جرمهم وعن فسقهم ونفاقهم، وهذا يضر بالدين ويضر بالمسلمين، فلا يجوز مدح أهل الفسق، لا يجوز مدحهم، مدح المنافقين ومدح أهل الفسق لا يجوز مدحهم، ولا يجوز أن يولوا المناصب التي لها شأن المسلمين، لأنهم ينشرون شرهم ويشجعون على هذا العمل. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا للمنافق سيد فإنه إن يكن سيدا فقد أخطأ وأضل.
لا تقولوا للمنافق سيد، هذا حتى بالقول، القول لا يقال له يا سيدنا يا كبيرنا يا فلان، تضخيم. فكيف بالعمل إذا ولي وإذا نصب؟ فهذا مما يجري على الفسق وعلى الجريمة، يجري على الفسق وعلى الجريمة. فإن فعلتم هذا وقلتم له سيد أو سودتموه فقد أغضبتم ربكم سبحانه وتعالى. نعم، وهذا يدل على أن هذا من كبائر الذنوب، أن تسويد المنافقين والفاسقين أنه من كبائر الذنوب، لأنه ترتب عليه الغضب من الله سبحانه وتعالى. وكما عرفتم أن ضابط الكبيرة هو من ضوابط الكبيرة ما يترتب عليه غضب من الله أو لعنة من الله أو من رسوله، هذا من ضوابط الكبيرة. نعم. الحلف هو توكيد الشيء لذكر معظم، الحلف هو توكيد الشيء لذكر معظم، والحلف تعظيم للمحلوف به، تعظيم لا يستحقه إلا الله سبحانه وتعالى، تعظيم الذي يحلف به لا يستحقه إلا الله جل وعلا، فلا يجوز أن يحلف بغير الله، لأن هذا نوع من العبادة والتعظيم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. الحديث الآخر: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو يصمت. فالحلف لا يجوز إلا بالله سبحانه وتعالى، لأنه تعظيم للمحلوف به، ولا يستحق التعظيم إلا الله جل وعلا على الإطلاق بهذه الصفة. فالحلف إنما يكون بالله أو بصفة من صفاته سبحانه وتعالى، ولا يحلف بغير الله وأسمائه وصفاته. فلا يحلف بنبي من الأنبياء ولا بولي، ولا يحلف بالكعبة ولا بأي مخلوق، ولا بأي مخلوق، لا يحلف إلا بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ومن الحلف لغير الله الحلف بالأمانة، الحلف بالأمانة، والأمانة هي العهدة التي يؤتمن عليها الإنسان، الأمانة مطلوبة وهي من صفات المؤمنين، الأمانة مطلوبة بين العبد وبين ربه وبين العبد وبين الناس، الأمانة والثقة مطلوبة ولها مكانة، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ولا يتهاون بالأمانة إلا أهل النفاق. لكن لا يحلف بها، لأن الحلف بها حلف بغير الله، حلف بها حلف بغير الله سبحانه وتعالى. فلا يقول والأمانة أو أمانة أفعلن كذا، ويسقط حرف القسم لا يجوز هذا، وهذا يسري على ألسنة بعض الناس يحلفون بغير الله بكثرة، والنبي وحياتك والكعبة وغير ذلك والأمانة، الأمانة يكثر أيضا عند بعض الناس الحلف بها، ويحلفون بغير الله عز وجل. نعم، فهذا من الكبائر، الحلف بالأمانة من الكبائر، الحلف بغير الله من الكبائر، قد كفر وأشرك هذا من الكبائر. نعم.
عن بريدة رضي الله عنه مرفوعا: من حلم بالأمانة فليس منا، قال أبو داود بسند صحيح.
من حلف بالأمانة فليس منا، هذا يدل على أن الحلف بالأمانة كبيرة، لأن من ضوابط الكبيرة أن يتبرأ الرسول صلى الله عليه وسلم من فاعل هذه الأمور، ليس منا، هذا تبري من الرسول صلى الله عليه وسلم ممن حلف بالأمانة، فيدل على أن الحلف بالأمانة من الكبائر، ولذلك ذكره الشيخ رحمه الله في كتاب الكبائر. وهذا أمر يتساءل به كثير من الناس، الحلف بغير الله يتساءل به كثير من الناس، وهو خطير جدا. نعم. قوله ليس منا هذا من الوعيد، ليس معناه أنه يكفر، ليس معناه أنه يكفر، ولكنه من الوعيد الشديد، يدل على أن هذا كبيرة، يتبرأ الرسول من فاعل شيء فيدل على أن هذا الشيء كبيرة من كبائر الذنوب، لكن لا يختم عليه بالكفر أنه خارج من الدين. نعم. كذلك من الحلف بغير الله حلف بملة غير الإسلام، كان يقول هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا، أو إن كان قد فعل كذا، يحلف على الماضي أو على المستقبل وهو كاذب متعمد، إذا كان كاذبا فيما حلف عليه ومتعمدا لذلك فإنه يكون كما قال، يكون كما قال يهودي أو نصراني، وهذا يدل على أن هذا من الكبائر الخطيرة. أما إذا لم يكن كاذبا أو كان كاذبا في نفس الأمر لكنه لم يتعمد الكذب، ظن أنه صادق أو غلب على نفسه أنه صادق، فهذا لا يكون كذلك، لا يكون كذلك، لا يكون يهوديا ولا نصرانيا، لأنه ما تعمد الكذب، أو أنه صادق فيما قال، فهذا لا يدخل في الوعيد. لكن على المسلم أنه يتجنب هذا لأنه خطير، وقد يكون عنده شيء من الكذب أو تساهل في هذا الأمر، فلا يحلف إلا بالله، هذه القاعدة، لا يحلف إلا بالله، لا يحلف بنبي أو بولي أو بالكعبة أو يحلف بالأمانة أو يحلف بملة غير الإسلام، يتجنب هذه الأمور، إن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، هذا هو طريق السلامة والنجاة. نعم.
عن أبي زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بملة من غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. أخرجاه.
كاذبا متعمدا، أما إن كان غير كاذب فلا يدخل في أنه يكون يهودي أو نصراني، لكن يدخل في النهي عن الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. وكذلك إذا كان كاذبا، والكذب على نوعين: كذب متعمد يعلم صاحبه أنه كاذب، وكذب غير متعمد، يظن صاحبه أنه غير أنه غير كاذب، لأن الكذب هو الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عليه. الكذب هو الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عليه، فإن كان متعمدا كان كذبا صريحا، وإن كان غير متعمد فهو كذب لكنه معفو عنه لأنه لم يتعمد هذا الشيء، بل غلب على ظنه أو ظن صدقه. نعم.
وعن قريب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قلب فقال انا بريء من الاسلام، فان كان كاذبا فهو كما قال، وان كان صادقا فلن يرجع الى الاسلام سالما. رواه ابو داود.
كذلك اذا حلف فقال ان فعلت كذا او ان كنت فاعلا كذا فأنا بريء من الإسلام، أنا بريء من الإسلام، فإن كان كاذبا في قوله، إن كان كاذبا في قوله فإنه قد تبرأ من الإسلام، هذا خطر شديد. وإن كان ليس كاذبا فإنه لا يرجع إلى الإسلام سالما، يكون عليه ما عليه، فلا يقول الإنسان هذه الكلمة أبدا، لا يقول أنا بريء من الإسلام، تبري من الإسلام لا يجوز. لكن إن كان متعمدا الكذب في هذا فإنه كما قال يبرأ من الإسلام، هذا وعيد شديد. إن كان لم يتعمد فإنه لا يعود سالما من هذه الكلمة، دل على تحريم هذه الكلمة. لا يقول الإنسان أنا بريء من الدين أو بريء من الإسلام ولو كان صادقا، إن كان فعل كذا أو إن فعله. أما إذا كان كاذبا خطر شديد، لأنه تبرأ من الإسلام متعمدا. نعم. أعيد الحديث.
قال عن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قلب فقال اتقيه من الاسلام،
يعني ان كان كذا او ان فعلت كذا فهو بريء من الاسلام، لا يقول هذه الكلمه، يحلف بالله انه ما فعل كذا، او يحلف بالله انه لا يفعل كذا في المستقبل، الحلف تكون بالله عز وجل. نعم.
فإن كان كاذبا فهو كما قال،
فهو كما قال يعني بريء من الإسلام، صلى الله العافية، لا خطر شديد. نعم.
وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما،
وإن كان صادقا في خبره فإنه يأثم على حلفه، يأثم على حلفه، لأنه تكلم بكلام لا يجوز وهو البراءة من الإسلام. نعم. دل على أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب، الحلف بملة غير الإسلام أو البراءة من الإسلام، يجعل البراءة من الإسلام بمنزلة الحلف لأجل أن يصدقه الناس. نعم.
باب ما جاء في الغيبة.
نعم. كذلك الأعراض كما سبق حرم، ومن انتهاك الأعراض القذف كما سبق، ومن انتهاك الأعراض الغيبة. قال الله سبحانه وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. نهى الله سبحانه وتعالى عن الغيبة وأمر بتقواه، فدل على أن الذي يغتاب أنه إما أنه ليس عنده تقوى لله، وأما إن تقواه ناقصة لله عز وجل. فالغيبة لا تجتمع مع التقوى، مع تقوى الله سبحانه وتعالى. هذا من القرآن. بقي تفسير الغيبة، ما هي الغيبة؟ فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الغيبة أن ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. قالوا يا رسول الله إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد فهدته، يعني كذبت عليه. فالذي يتكلم في أعراض الناس وهم غائبون لا يخلو إما أن يكون مغتابا وإما أن يكون كذابا، وكلا الأمرين كبيرة، الكذب كبيرة والغيبة كبيرة. فعلى المسلم أن يحفظ لسانه عن أعراض المسلمين، لا يغتابهم يتكلم فيهم ويتنقصهم في غيبتهم بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره، كأن تقول فلان بخيل، فلان جبان، فلان جاهل، فلان في جسمه كذا وكذا وهو يكره هذا، فلان أعور، فلان كذا، فلان أعرج، أو تهمزه وتلمزه بهذه الأمور، هذا من الغيبة. لأن الواجب على المسلم أن يحافظ على أعراض إخوانه كما يحافظ على عرضه، لأن المسلمين كالجسد الواحد، كالجسد الواحد. فكما لا ترضى أن الناس يغتابونه فكيف أنت تغتاب الناس؟ والغيبة كبيرة من كبائر الذنوب، كثير من الناس لا يتورعون عن الغيبة بل تفكهون بها في المجالس، تنقصون الناس إما في دينهم وإما في أخلاقهم وإما في أجسامهم وغير ذلك من التنقصات للمسلمين. المسلم يكف لسانه، وإذا كان يرى على أخيه نقصا في دينه فإنه ينصحه ألا يتكلم فيه. والذي يسمع المغتاب ينكر عليه، الذي يسمع المغتاب ينكر عليه ويكف عن عرض أخيه. وفي الحديث من كف عن عرض أخيه كف الله عن وجهه النار يوم القيامة. فأنت تحافظ على عرض أخيك كما تحافظ على عرضك. والأعراض لها مكانة عند الله جل وعلا وعند المسلمين، لا يتهاون بها لا بقذف ولا بغيبة ولا بهمز ولا بلمز. تنقص للناس، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم، يعني لا يلمز بعضكم بعضا، تلمزوا أنفسكم أي لا تلمزوا إخوانكم، لأن نفس أخيك كنفسك، مسلمون نفس واحدة. ولا تلمزوا أنفسكم، ما أحد يسب نفسه لكن تسب أخاك، إذا سببت أخاك قد سببت نفسك. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، واللقب هو ما أشعر بمدح أو ذم، والمراد هنا اللقب الذي يشعر بالذم. ولا تنابزوا بالألقاب، لأن ذكر اللقب الطيب لا يسمى لمزا، لا يسمى نبزا، ذكر اللقب الطيب لا يسمى نبزا، إنما يسمى نبزا ما كان من اللقب السيء الذي يكرهه أخوك. ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق، سماه فسوقا، سمى تنابز بالألقاب فسوقا. ثم قال ومن لم يتب أولئك هم الظالمون. سماه ظلما أيضا، سمى التنابز بالألقاب ظلما يجب التوبة منه. ثم قال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فلا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى. وأما من جهة الآدمية والإنسانية فالناس سواء، إنما يتميز المتقي لله سبحانه وتعالى. نعم.
وقول الله تعالى: ولا يصدعنكم بعضا.
نعم، وقول الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، هذا من جملة ما نهى الله عنه في سورة الحجرات. في سورة الحجرات التي فيها تعظيم الله جل وعلا، تعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم، تعظيم حرمات المسلمين وعدم تساهل في حرمات المسلمين، ومنها الغيبة، إنها من أعظم الانتهاك لأعراض المسلمين، هي كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. إذا كانت الغيبة في المجالس لولاة الأمور وللعلماء فهي أشد. إذا كانت لولاة الأمور وللعلماء فهي أشد، لأن الله أمر باحترام ولاة أمور المسلمين وأمر باحترام العلماء، الوقيعة فيهم أشد، لأنها أيضا يترتب عليها زيادة على انتهاك إعراضهم يترتب عليها تفريق بين المسلمين وإلقاء فتنة بين المسلمين، يترتب عليها إلقاء الفتنة بين المسلمين وتبغيض الراعي للرعية والرعية للراعي، يترتب على هذا أمور خطيرة، فلا يجوز الدخول بهذه الأمور. نعم.
قال أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم الزحف: أي شكل هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس ذا الزجة؟ قلنا: بلى. قال: فأي بلد هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس بلد الله القرى؟ قلنا: بلى. قال: فأجمع من هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس يوم الزحف؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأرضكم عليكم قرار كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعضي كفارا يضحك بعضكم لقاء بعض، ألا فيبلغ الشاهد منكم الغائب، فلعل بعض من يبلغكم أن يكون أروع ممن سمع. ثم قال: ألا هل بلغت؟ قلنا: نعم. قال: اللهم اشهد. قال: هذا هذا أخرجا.
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع عدة خطب، خطب يوم عرفة الخطبة العظيمة البليغة، وخطب صلى الله عليه وسلم يوم النحر وهي هذه الخطبة، وخطب يوم النحر يوم 12 يعلم الناس، في كل خطبة يعلمهم ما يفعلون في مناسك الحج ومن أمور الإسلام العامة من كمال نصحه صلى الله عليه وسلم، ومن خطبه هذه الخطبة البليغة أنه صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس، ثم قال لهم أي شهر هذا، يعني أراد أن يأتيهم بأمور تنبههم على خطورة ما سيلقيه عليهم صلى الله عليه وسلم، من أجل أن يتنبهوا أي شهر هذا. فسكتوا، وهذا من أدبهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى ظنوا أنه سيسمي الشهر بغير اسمه. قال الله ورسوله أعلم. قال أليس شهر، نعم شهر الحجة، أليس ذا الحجة، أي الشهر الذي يؤدى فيه الحج، وهو من الأشهر الحرم أيضا. أليس ذا الحجة، أي الشهر الذي تؤدى فيه الحجة؟ قالوا بلى. ثم قال صلى الله عليه وسلم أي بلد هذا؟ فسكتوا حتى ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه. ثم قال أليس البلد الحرام؟ قالوا بلى، يعني مكة. ثم قال أي يوم هذا؟ فسكتوا حتى ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه، تأدبا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه معروف أن الشهر شهر الحج، ومعروف أن البلد مكة، ومعروف أن اليوم يوم النحر، هذا معروف ما يحتاج سؤال. لكن فهموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيلقي أمرا مهما في هذه الفترة، ولا يعرفون ماذا سيلقي، ولهذا قالوا والله ورسوله أعلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم في شهركم هذا. الدماء والأعراض والأموال حرمتها كهذه الحرمات العظيمة الثلاث: حرمة الشهر، وحرمة البلد، وحرمة اليوم. هذا مما يؤكد على تعظيم حرمات المسلمين في أعراضهم وفي دمائهم وفي أعراضهم وفي أموالهم. ثم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا من انتهاك الدماء، الله حرم الدم المسلم ودم المعاهد، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، حرم دم المسلم، فلا يجوز لأحد أن يعتدي عليه. ومن ذلك القتال في الفتنة بين المسلمين، إذا حصلت بين المسلمين فتنة واقتتال فالمسلم يكف ولا يدخل فيها، ويكون عاملا للإصلاح بين الناس. إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، إلى آخر الآية. يكون دور المسلم في الفتن بين المسلمين الإصلاح، وإذا لم يجري فإنه يكف ولا يدخل في الفتنة. لا ترجعوا بعدي كفارا، المراد الكفر العملي، الكفر العملي ليس الكفر المخرج من الملة. فقتل المسلم حرام وكفر، لكنه ليس كفرا مخرجا من الملة، بدليل قوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فسماهم مؤمنين وهم يقتتلون. ثم قال في ختام الآيات إنما المؤمنون إخوة، المؤمنون المتقاتلون سماهم مؤمنين، فأصلحوا بين أخويكم، سماهم إخوة ووصفهم بالإيمان، دل على أن القتال بين المسلمين وقتل المسلم كفر، لكنه كفر عملي لا يخرج من الملة. يضرب بعضكم رقاب بعض، هذا تحذير من الدخول في الفتن بين المسلمين، وأن لا يزيد الشر شرا، وإنما يسعى بالإصلاح وكف أن المسلمين بعضهم عن بعض، فإذا لم يستطع فإنه يعتزل الفتنة فلا يدخل فيها. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ثم قال نعم ألا فليبلغ الشاهد الغائب، رب مبلغ أوعى من سامع. هذا فيه تبليغ ما ورد عن الله وعن رسوله ونشر العلم بين المسلمين. ولا الإنسان الذي يعطيه الله العلم لا يكتمه في صدره، بل يبلغه للناس وينشره في الناس، لأنه أمانة عنده. من الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعن. ولا يجوز كتمان العلم إلا إذا ترتب على نشر بعض العلم فتنة، فإنه يكتم للمصلحة الراجحة، كما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما قال له ألا أخبر الناس، قال لا تخبرهم فاتكلوا. أما إذا لم يترتب على نشر العلم فتنة وشر أكبر فإنه يبلغ للناس لأنهم بحاجة إليه. ثم قال يبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أو عام سامع. هذا فيه أن الناس يتغاضلون، وقد يكون في من لم يحضروا من هو أفقه ممن حضر، الناس يتغاضلون في الفقه. ربما يكون إنسان يحمل الحفظ ويحفظ النصوص لكنه لا يفهمها أو فهمه قليل، ويكون هناك من هو أفقه منه إذا سمعها. وهذا فائدة نشر العلم، هذا من فائدة نشر العلم أنه يصل إلى أناس يفهمون ويفقهون فيحصل النفع للمسلمين. ودل على أنه ليس المقصود النقل والإبلاغ فقط، لا بد من التفقه في معاني النصوص ومعرفة مدلولاتها، وأما مجرد الحفظ هذا إنما هو أداة تبليغ فقط. أما الفقه فهذا هذه حكمة يؤتيها الله من يشاء. نعم
نعم
ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا هل بلغت، ألا هل بلغت، ألا هل بلغت، قالها ثلاثا، فقالوا قد بلغت، شهدوا له بالبلاغ صلى الله عليه وسلم. ثم قال اللهم اشهد، اللهم اشهد أني قد بلغت. هذا من تعظيم ما جاء في هذه الخطبة العظيمة المختصرة المفيدة، فإنه صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم وفصل الخطاب، ودل هذا على أنه لا تطول الخطب حيث ينسي بعضها بعضا ويملل السامعين، وإنما تختصر اختصارا غير مخل، اختصارا مفيدا لأنه أخف على السامعين وأيضا أيسر للحفظ والتحمل. أما إذا وقفت ساعة ساعتين خطب هو أيضا كلام ما هو في محله في الغالب، فإن الناس يملون ويضجرون ولا يستفيدون، أن تتعب وهم لا يستفيدون. أما إذا كانت الخطبة جزلة ومختصرة ومفيدة فإنه يحصل المقصود براحة، ويحصل المقصود بتقبل، فهذا فيه الحث على تقصير الخطب. قال صلى الله عليه وسلم إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. هذا في يوم الجمعة، وبعض الناس يخالف هذا الهدي النبوي فيطيل الخطبة ويوجز في الصلاة، الصلاة في دقيقتين أو دقيقة، أما الخطبة فيه يمكن ساعة ونصف أو ساعتين. هذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم يكفي.
بارك الله فيكم عن الشيخ وزاركم ونفعانه ونستأذنكم عليكم بضرب بعض الأسئلة ونتقل إلى إخواننا الرياض.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معالي الشيخ، سائل يسأل يقول: هل إقامة الحد كفارة للذنب؟
هذا محل خلاف بين العلماء، محل خلاف بين العلماء. منهم من يقول إنه كفارة ولا يجمع الله له بين عقوبتين، ومن العلماء أن يقول إنه ليس كفارة وإنما هو زاجر، إنما هو زاجر عن المعصية. لهذا يقولون: هل الحدود زواجر أو جوابر؟ زواجر أو جوابر، يختلفون في هذا. على كل حال، فالله جل وعلا غفور رحيم. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل مثل يقول: هل الحلف بالنبي من الشرك الأصغر أو الأكبر؟ وما حكم من مات وهو على ذلك مدعيا محبة النبي صلى الله عليه وسلم وليس المراد الحلف به؟
القاعدة أن الحلف بغير الله شرك أصغر، إلا إذا كان يعظم المحلوف به كما يعظم الله جل وعلا أو أشد، إنه كفر أكبر وشرك أكبر. إذا كان الحالف يعظم المحلوف به كما يعظم الله أو أكثر، فإنه يكون كفرنا. ومثل لذلك ببعض عباد القبور الذين إذا قيل لهم احلفوا بالله بادروا بالحلف، وإذا قيل له احلف بالولي انتفض من الخوف والرعدة ولا يحلف بالولي. هذا يعظم المخلوق أكثر مما عظيم الخالق، فهذا كفر أكبر وشرك أكبر والعياذ بالله. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: هل إذا تكرر الذنب من الإنسان وتاب في كل مرة هل هناك علامة على عدم قبول التوبة؟
لا، يتوب إلى الله ولو تكرر منه الذنب، ولا يقنط من رحمة الله، لا يقنط من رحمة الله. وجاء في الحديث أنه إذا أذنب ذنبا ثم استغفر ربه ثم أذنب ذنبا ثم استغفر ربه، إن الله جل وعلا يقول: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، فيغفر الله له ويكرر التوبة، ولا يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولو تكررت منه الذنوب ولو كثرت، قال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نعم.
أحسن الله إليكم.
الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله استغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فالمسلم لا يصر على المعصية ولا يقنط من رحمة الله إذا تكررت منه فلا يتوب منها ويقول: خلاص أنا تبت مرتين ثلاثة، ثم يترك التوبة، هذا لا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم. سائلا يقول: هل قذف الكفيل لمكفوله ينطبق عليه ما ينطبق على قذف المالك لعبده؟ نرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا.
لا يا أخي، كفيل لا، إذا قذف مكفوله يقام عليه الحد، لأنه يعني ليس مملوكا له، المكفول ليس مملوكا له، فهذا في العبد المملوك. أما الكفيل هذا ليس مالكا للمكفول، فهو كسائر المسلمين. نعم.
أحسن الله إليكم. هل سائل يقول: هل تجوز الصلاة خلف المخالفين لمنهج أهل السنة والجماعة، مع العلم بأن أمثال هؤلاء يصرحون بمخالفه من منهج اهل السنه والجماعه بالقول او الفعل، والتشنيع على اهل السنه بالقول او الفعل، افيدونا ماجورين؟
لا شك انه يختار الامام الصالح المستقيم، يختار الامام من احسن الموجودين، من أحسن الموجودين في عقيدتهم وفي أخلاقهم وفي دينهم، لأنه قدوة. لكن إذا كان عند الإمام مخالفات فإنه ينظر، فإن كانت هذه المخالفات تخرجه من الدين، كان يدعو غير الله ويذبح لغير الله وينذر لغير الله، هذا مشرك، لا يكون مسلما ولا يكون إماما. أما إذا كانت مخالفاته دون الشرك فهذا محل خلاف بين العلماء، هل تصح إمامة الفاسق الذي عنده مخالفة دون الشرك، هل تصح إمامته أو لا تصح؟ والأولى إذا وجد غيره ألا يصلي خلفه، وإن لم يجد غيره فلا يترك الجماعة، صلي مع الجماعة ما دام هذا مسلم، وإن كان فاسقا لا يترك صلاة الجماعة. وهذا فيه إذا لم يكن الإمام ولي أمر، السلطان يصلى خلفه ولو كان فاسقا، لأجل جمع الكلمة، لأجل جمع كلمات المسلمين وعدم الخروج على ولي الأمر المسلم الذي عنده معصية أو كبيرة ولم يصل إلى حد الكفر، يصلى خلفه الجمع والأعياد. وأما غير المسلم ففيه الخلاف كما سمعت. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول سائل، يقول هل المجاهر بالمعصية يجوز أن يقذف؟
لا يجوز القذف بحال من الأحوال، وإذا قذف لا بد يأتي بأربعة شهود، وإلا يكون عليه حد القذف، وذلك حماية لأعراض الناس من ناحية، وعدم إشاعة الفاحشة بين المسلمين من ناحية أخرى، فلا يقذف، لا الإنسان لا يقذف حتى ولا المجاهر بالمعصية، لكن المناصحة مطلوبة، مناصحة مطلوبة. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول هل يجوز قول كلمة مولانا إلى إمام مسجد أو رجل يحفظ كتاب الله وجزاكم الله خيرا؟
كلمة مولانا يراد بها المحبوب من الولاية وهي الحب، هذا قصده، مولاي يعني حبيبي، فلا بأس بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير أحسن الله وسائل يقول هل الحلف بالتحريم جائز كأن يقول حرام علي لبس هذه الساعة، وهل يكفر لو حنث بذلك؟
الله جل وعلا عاتب نبيه صلى الله عليه وسلم، قال يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ لا يجوز للمسلم أن يحرم الحلال، ولكن إذا وقع منه ذلك فإنه يكفر كفارة يمين، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وحال الله على آية المائدة، على آية المائدة كفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فتحريم الحلال يمين، تجد في كفارة اليمين المذكورة في آية المائدة، ولكن من الأول لا يحرم الحلال، لأن الله عاتب نبيه على ذلك لما حرم ماريا القبطية سريته، عاتبه الله على ذلك، قال لم تحرم ما أحل الله لك؟ والله جل وعلا قال للمؤمنين عموما يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. نعم.
السلام عليكم. شكرا لكم من الرياض، وننتقل لأسئلة الحضور الطائف لكن بعض الأعلام.
عند الحسبة ورجال الهيئة إذا أحد اطلع على أمور من المنكر عند شخص يبلغهم عن ذلك لأجل إنكار المنكر هذا يجوز. ذكروا يعني مسائل في إباحة الغيبة فيها لأن المصلحة الراجحة أعظم من المضرة التي تحصل من الغيبة. تبليغ عن أصحاب الجرائم الذين يريدون الشر بالمسلمين ويبيتون ويخططون للإضرار بالمسلمين هذا نوع من الغيبة، لكنه المصلحة فيه أرجح وهي حفظ الأمن ودفع عن المسلمين دفع ضرر هؤلاء. نعم.
أحسن الله إليكم. قل السائل كثر في هذا الزمان الغيبة للعلماء والدعاء والصالحون مثل النقد البناء والنصيحة.
هذا ما هو بناء، هذا هدام، هذا نقد هدام وليس بناء. هذا يفرق بين المسلمين من ناحية وهو غيبة شديدة من ناحية أخرى وليس فيه مصلحة، وإنما فيه إشاعة للفاحشة إن كان ما يقوله صحيحا، أو إشاعة للخطأ إن كان ما يقوله صحيحا، وتقليل من قيمة المسؤولين وقيمة العلماء ونشر العداوة بين المسلمين والاختلاف فيها مفاسد. وليس هذا بناء كما قال السائل بل هو هدام. نعم.
أحسن الله إليكم. قول السائل هناك من يستدل ببعض أقوال المفكرين والأدباء من الكفار الأجانب مثل أن يقول عليه قول فلان من الناس كذا ويستدلون به في كتبهم.
هذا ليس من مدح الفاسق، إنما هذا من أخذ الحكمة، أخذ الحكمة ممن وجدها وأخذ الحق ممن وجدها ولو كان كافرا. الحكمة ضالة المؤمن، هذا ليس من مدح الكفار وإنما هو من الاستفادة من الحكمة والاستفادة من الخطأ الذي يذكره الكافر بحق المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال إلى قول اليهود إنكم تشركون تقولون ما شاء الله شاء محمد وتقولون والكعبة، فأمر صلى الله عليه وسلم بأن يحلف بالله ولا يحلف بالكعبة وأن يقال ما شاء الله ثم شاء فلان، أرشد إلى الطريق الصحيح ولم يقل أنت يهودي ولا نقبل كلامك ولا الحق يقبل ممن جاء به. نعم.
أحسن الله إليكم. ما حكم قول الرجل فلان ذو الصفة الفلانية؟ ما حكم قول الرجل فلان ذو الصفة الفلانية كالعرج والعمى إلى آخره والهدف الوصف للآخرين لا لقصد الغيبة؟
ما فهمت السؤال.
يقول قول الرجل فلان ذو صفة فلانية كالعرج، يعني يسميه بالعرج أو الأعمى، والهدف الوصف للآخرين لا لقصد الغيبة.
إذا كان ما هو من باب الذم لهم وإنما هو وصف ليعرف فقط فلا بأس بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. ما حكم من قال أمانة لا تفعل كذا؟
أحلف عليك بالأمانة لا تقول كذا، لكن اسقط حرف القسم. نعم.
جزاكم الله. يقول هل تضاعف الحسنات بالأشهر الحرم كما تضاعف السيئات؟
أشهر الحرم لها حرمة، حرم الله القتال فيها، واختلف العلماء هل هي باقية أو نسخت بعد مجيء الإسلام. نسخت على قولي الصحيح أنها نسخت، لكن حرمتها باقية تحترم، خصوصا أشهر الحج، أشهر الحج التي هي ذو القعدة والتي هي ذو القعدة وشوال وذو الحجة، هذه تعظم من أجل ما فيها من المناسك أيضا، لأنها أشهر مناسك، أشهر حج، وهي أيضا حرم. نعم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أليس الشهر الحرام؟ لما سألهم أي شهر هذا قالوا قال الله ورسوله أعلم، قال أليس الشهر حرام على أن الحرمة باقية؟ إنما مسألة القتال قتال، انتبهوا، حرمة الأشهر والحرم باقية، ولكن مسألة القتال هل هي باقية تحريم القتال فيها أو لا؟ الصحيح أنه نسخ، وأنه يجب قتال الكفار في أي وقت إذا حصلت الإمكانية للمسلمين وحصلت القوة فيقاتلون الكفار في أي وقت. نعم.
أحسن الله إليكم، ما حكم ترديد الأذان من مناطق أخرى عبر التلفزيون أو النداء هل لنا فيه أجر؟
نعم، إذا سمعت الأذان فإنك تجيب المؤذن ولك الأجر، لأن هذا ذكر لله سبحانه وتعالى ولعموم الحديث. نعم، إذا سمعتم المؤذن. نعم.
أحسن الله إليكم، وما حكم التصوير بالجوال سواء فوتوغرافي أو فيديو، وكذلك تصوير الجبال والمناظر الطبيعية؟
أما تصوير غير ذوات الأرواح من الجبال والأنهار والمباني والسيارات فلا بأس به، ما في أرواح، تصوير ذوات الأرواح فلا يجوز، لا بالجوال ولا بالكاميرا ولا أي شيء، لا يجوز التصوير. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول أنا والدي متخاصم مع إخواني ومع ناس من الجيران، ولكن والدي يريد أن يصالحهم ولكن هم لا يريدون، فما الحكم على والدي من ناحية أعمال أن ترفع وتعرض على الله أم هي باطلة وأنا واجب أم لا؟
نحاول الإصلاح مهما أمكن، يوسط من يشير عليهم بالإصلاح، وما داموا متشاحين فإنها ينطبق عليهم الوعيد، لكن لعله إذا كان هو تاب وتراجع وطلب الإصلاح وهم يرفضون، لعله إن شاء الله يخف الإثم في حقه. نعم.
أحسن الله عليكم، يقول أيضا متى تقرأ أذكار الصباح والمساء؟
من بداية الصباح طلوع الفجر، ومن بداية المساء زوال الشمس، وفي أي وقت بعد الظهر بعد العصر بعد المغرب بعد المساء بعد العشاء، كل وقت لأذكار المساء، والصباح كذلك بعد الفجر بعد ارتفاع الشمس بعد الضحى بعد صلاة الضحى. نعم.
أحسن الله عليكم، هل يجوز المصلي أن يقرأ مع الإمام أثناء الصلاة الجهرية من أجل ألا يسرع في الصلاة، أي لا ينشغل بكره؟
لا يستمع للإمام، يستمع وينصت ولا يقرأ، قال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فيستمع وينصت للإمام ويتدبر القرآن. نعم، ولا يقرأ والإمام يقرأ. نعم.
صلى الله عليكم، يقول ما حكم ارتداء العباءة التي يكون كمها محصورا علما بأنها واسعة فضارة على الرأس وليست ضيقة ولا مجسمة سميكة، ونحن نتعمد أن نغسلها لتكون واسعة حتى أكمامها واسعة ومقبلة من الأمام؟
عباءة من؟ عباءة المرأة. عباءة المرأة، عباءة المرأة المقصود بها الستر، فلا يتفنن في تزيينها وتنميقها، لأن المقصود بها الستر ليس المقصود بها الزين، تكون ضافية على المرأة من رأسها إلى قدميها ساترة، هذا المطلوب من العبء، ولا يكون فيها زينة ولا نقوش ولا زخارف. نعم.
أحسن الله عليكم، إذا صلى الإنسان ركعتين الفجر في البيت فهل له إذا أتى المسجد أن يصلي تحية المسجد أم ينتظر حتى تقوم الصلاة؟
والله هذا محل خلاف، يعني لأنه بعد الفجر دخل وقت النهي، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، لكن إذا أخر ركعتي الفجر صلاها في المسجد فإن هذا فيه حل للمشكلة، فيه حل للمشكلة، يؤخر صلاة الراتبة ويصليها في المسجد، إلا إذا كان إماما، إذا كان إماما يصليها في بيته ويخرج للإقامة. أما إذا كان مأموما فليبكر إلى المسجد، وإذا وصل يصلي راتبة الفجر ويجلس لتحصل راتبة الفجر ويحصل تحية المسجد والخروج من الخلاف. نعم.
صلى الله عليه وسلم. هذه السائلة تقول: أنا زوجة موظفة، وزوجي أحيانا يطالبني بأن أساعده في مصروفات المعيشة، وكذلك يطالبني بأن أساعده في شراء سيارة ومنزل، مع أنه لا يقدرني على ذلك، وأنا مترددة هل أضغطت المساعدة، إذا أضغطت مساعدة زوجي علي ذنب في ذلك أرجو العبادة.
كان شرط في العقد على الموظفة شرط في العقد أنها تشاركه بالنفقة وتعطيه من راتبها، المسلمون على شروطهم يجب عليهم. أما إذا كان ما شرط في العقد فهذا راجع إليها وإلى اختيارها، والأحسن أنها تساعده إذا كان محتاجا، أن هذا من حسن العشرة ومن التعاون بين الزوجين، لكن لا يلزمها ذلك بغير شرط. نعم.
أحسن الله عليكم. هل يجوز الدعاء على الصلاة في السجود بدعاء الأنبياء الذي في القرآن، مثل قوله تعالى: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين؟
إذا كان قصده الدعاء وليس التلاوة لا بأس، إذا جاء بما يوافق القرآن وقصده الدعاء ليس قصده التلاوة فلا بأس بذلك. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل تعد البسملة آية من سورة الفاتحة؟
صحيح أنها آية مستقلة من القرآن وليست من الفاتحة ولا من غيرها، إلا لسورة النمل، إنها بعض آية من سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. أما في غيرها فإنها آية مستقلة يؤتى بها قبل السورة، إلا في قراءة إنها لا يؤتى بها لأنها لم تنزل قبل آية قبل سورة براءة. نعم. ولم تكتب في المصحف. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: كنت مسافرا وجدت جماعة يصلون المغرب، ودخلت معهم بنية العشاء، فلما قاموا في الركعة الثالثة بقيت جالسا حتى سلمت معهم.
أو العكس، دخل معهم يصلون العشاء ودخل معهم بنية المغرب، فلما قاموا للرابعة هو جلس لأنه المغرب. هذا مخير، إن شاء سلم لنفسه وإن شاء انتظر الإمام وسلم معه. إذا دخل مع الإمام اللي صلي العشاء وهو يريد المغرب فلا بد من هذا، لا يقوم للرابعة. نعم. أما إذا كان العكس، دخل يريد صلاة العشاء خلف من يصلي المغرب متأخرة، فهذا إذا سلم الإمام من الثالثة يقوم هو يأتي للرابعة فالمسبوق. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا جاء الإنسان المسجد قبل أذان صلاة الفجر وصلى صلاة الفجر ركعة واحدة، فهل له أن يجلس أم لا بد أن يصلي ركعتين تحية المسجد؟
إيش؟
يقول: جاء الإنسان المسجد قبل أذان صلاة الفجر وصلى صلاة الفجر ركعة واحدة، فهل له أن يجلس أم لا بد أن يصلي ركعتين تحية المسجد؟
ما دخل وقت النهي، إذا جاء قبل أذان الفجر فيصلي تحية المسجد، قوله صلى الله عليه وسلم: دخل أحدكم المسجد فلا يجلس فيصلي ركعتين، وهذا في غير وقت النهي، قبل أذان الفجر في غير وقت النهي، فيستحب له أن يأتي تحية المسجد. نعم. ما يمنع، يجوز للإنسان يصلي بعد الوتر، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يصلي بعد الوتر، لا مانع من ذلك، صلاة المغرب وتر ومع هذا يصلى بعدها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا تم عمل عقد النكاح بدون رضا الزوجة فما حكم هذا العقد؟
تراجع المحكمة، هذا تراجع فيه المحكمة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا آخر سؤال. قل: هناك طلبة طلبة قدموا من دولة الإمارات العربية المتحدة وكانوا من المواظبين على حضور الدروس وطلب العلم. نرجو من معاليكم توجيه كلمة توجيهية لهم تباركم الله.
أرجو الله لنا ولهم التوفيق وللعلم النافع والعمل الصالح، وقد أحسنوا، ورحلتهم هذه إن شاء الله رحلة مباركة ومأجورون عليها، لأنهم جاءوا لطلب العلم وأيضا جاءوا للعمرة، جاءوا لأعمال جليلة. نسأل الله أن يوفقنا وإياهم وأن يثيبنا وإياهم وأن يثبتنا وإياهم على الحق وأن يرزقنا وإياهم العلم النافع والعمل الصالح. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.